فيا لما رحنا هناك خدنا الكاميرا ورحنا وزرنا المكان الذي نشأ فيه فضيلة الشيخ محمد المسير. خلينا نشوف كده كفر طبلوها، هذه القرية التي نشأ فيها الدكتور محمد مسير. خلينا نشوف سلمان الابن الأصغر للشيخ محمد المسير رحمه الله. فتعالوا بينا. مية بهذا لانه كان على تل مرتفع اسمه تل الملوك، وسنة 1870 تقريبا اصبح مركز واصبح مدينة، وهذا المركز بيمثل تقريبا 7% من مساحة محافظة المنوفية، وبيضم تقريبا 500,000 نسمة. هذه القرية الصغيرة التي لا يزيد عدد سكانها عن 8,000 نسمة، إنما هذه القرية بتتمتع بكثير من الهوايات وفيها كثير من الخيرات زي الزراعة. محافظة المنوفية اللي هي تبع ليها هذه القرية ومركز تلا، هذه المحافظة نسبة إلى منوف التي كانت يعني قرية فرعونية قديمة بتسمى بير نوب، ثم تطور اسمها إلى منوفيس بعد الفتح الإسلامي لمصر سنة 17 هجرية، وتطور اسمها بعد ذلك إلى مين نوفي، وللسهولة سموها منوف. ومنوفية هذه المحافظة محافظة مشهورة جدا من محافظات مصر.
في كل مجال قد باعوا هم أعيان خيام، حياهم رب.
احنا دلوقتي امام قبر فضيلة العالم الجليل الاستاذ الدكتور محمد المسير، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة وأن يدخله فسيح جناته وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والحقيقة أنا معايا الابن الأصغر لفضيلة الدكتور محمد المسير وهو سلمان محمد المسير. السلام عليكم شيخ سلمان.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك سنة كام شيخ سلمان؟
في الصف الثاني.
ثانوي أزهر طبعا. طيب حضرتك كده يا ريت واحنا على قبر فضيلة الوالد الشيخ رحمه الله، يا ريت كده شيخ سلمان، وانا مبسوط قوي من الزي الازهري بتاعك، يعني معناها ان الشيخ رحمه الله كان مهتم جدا بالازهر ومهتم بتربيتكم ايضا تربية دينية ازهرية، يعني الكلام كتير لكن انا عايز ابدا كده، عايز تقول ايه وانت واقف على قبر الوالد دلوقتي؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوالد الكريم توفي وأنا سني في 12 من عمري، وكان يعلمنا القرآن جميع إخوتي، الحمد لله نحفظ القرآن الكريم، وكان يحفظنا القرآن ويعلمنا الدين والسلوك الإسلامي الصحيح، الدين الإسلامي الوسط. وكان يحب الأزهر حبا جما، وأيضا جدي كان يحب الأزهر أيضا، فكان جدي يقول لو كان لي 10 من الأبناء ما علمتهم إلا في صحن الأزهر القديم. فقال لي بفضل الله سبحانه وتعالى أدخلنا جميعا الأزهر وكلنا نتعلم في الأزهر الشريف، وأنا في الشعبة الإسلامية التي فتحها شيخ الأزهر في الصف الثاني الثانوي، وأخطب الجمعة منذ 4 أشهر في مساجد متعددة.
شيخ سلمان، حضرتك طبعا احتراما لصاحب هذا القبر واحتراما لحضرتك طبعا وهذا الزي الجميل ودراستك للأزهر، أنا بسألك، الوالد توفاه الله سبحانه وتعالى وهو أنت عندك تقريبا 12 سنة مش كده؟
نعم.
يعني 2008 وكان عندك 12 سنة، دلوقتي عندك 16 سنة تقريبا، فالغاية 12 سنة وأنت الابن الأصغر للدكتور، والدكتور طبعا كان في النهاية كان مشغول جدا جدا والأعمال بتاعته كثيرة، يا ترى كان عنده وقت بالنسبة لك وكنت كده علاقتك بيه ايه؟ أنا عايز علاقتك الشخصية أنت كسلمان بالوالد الدكتور المسيب.
رغم أن والدي كان مشغولا في الإذاعة والمحاضرات وغير ذلك، ولكن كان له وقت ليداعبنا فيه ويعلمنا ويحفظنا القرآن، فهذا وقت يعني لا يجوز له أن لأحد أن يدخل في هذا الوقت، فهو خاص بنا بأهل بيته يداعبهم ويلاعبهم ويحفظنا القرآن ويعلمنا الدين والسلوك الصحيح. والمواقف كثيرة في مع والدي، فكان الأب رحمه الله تعالى كان الأب يعلمنا القرآن، وكان علاقتي به كصديق أكبر، ليس كأب ولكن لا يخفى عليه شيء من أمورنا، فكان كل أمر يأتي إليه ويعرف عنا ويوجهنا إلى الطريق الصحيح. الذي نفعله هذا صحيح يوجهنا إليه، وإن كان خاطئا يوجهنا إلى الطريق الصحيح.
طبعا أنا أسألك كده السؤال يا شيخ سلمان، الوالد رحمه الله كان عصبي يعني كان بينفعل، ولا كان رقيق كده كما كنا نشاهده في التلفزيون؟
كان رقيقا بأولادي ورفيقا بهم، ولكن بعض الأمور الطبيعية مثل أي أب إلى ولده إذا أخطأ خطأ في أمر الفلاني قد يشد عليه لكي ينشئ جيلا إسلاميا صحيحا.
نعم. أنت تعلمت القرآن إزاي يا شيخ سلمان؟ حفظت القرآن كله الوقت؟
الحمد لله.
اتعلمته إزاي؟
كان والدي يحفظني القرآن وبعض أخواتي يحفظني القرآن، فكان والدي في شغله فكان لا يقدر أن يحفظ القرآن كاملا، ولكن يحفظني بعض الوقت الفاضي عنده وأخواتي يكملون على عليه.
طيب أنا عايز منك بقى حاجة نختم بها هذا اللقاء، فضيلة الدكتور المسير، عايز كده تقول له أنا هوفي بالوعد معاك إزاي، أنا هعمل إيه يا أبويا يا والدي، أنا هعمل إيه مستقبلا إن شاء الله علشان كده يكون مستريح وهو في قبره.
بإذن الله تعالى أنا دخلت الشعبة هذه الإسلامية لكي أكون داعيا إلى الله على بصيرة من أمري، وأكون امتدادا لوالدي رحمه الله سبحانه وتعالى، وأكون بإذن الله مثله بإذن الله سبحانه وتعالى. وبدأت في أمر الخطابة لكي يكون لي علاقة بالمساجد وبالناس كما والدي، أنه بدأ الخطابة وفي السن الثالثة الإعدادي، فأنا بدأت الخطابة في أولى ثانوي، وكان شيخ المعهد هو الذي أدخله المسجد لكي يخطب، وأنا أيضا شيخ المعهد هو الذي أدخلني إلى مجال الخطابة.
شكرا جزيلا للشيخ سلمان محمد المسير، أشكرك جدا على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا وشكرا لقناة الرحمة.
أعلام الأمة أقمار.
لو كان لي 10 من الأبناء لأدخلتهم وعلمتهم في صحن الأزهر القديم، طبعا هذا الأزهر الشريف الذي خرج لنا العديد من العلماء الأفاضل الأكابر الذين نعتز بهم كثيرا، والذين نشروا هذه الدعوة الإسلامية السمحة بشكلها القويم الجميل، والحقيقة منهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير رحمه الله. هذا الإنسان احنا كنا أكيد فيه يعني من حضراتكم شاهدوه كثيرا على شاشات التلفزيون المختلفة سواء في مصر أو خارج مصر، لأنه كان يعني ما شاء الله عليه كان منتشرا جدا في الوجود
الوجود الإعلامي، وكانت له كثير من الفتاوى، آلاف الفتاوى. أيضا ساهم بالكثير من المؤلفات للمكتبة العربية والإسلامية، يعني تربو مؤلفاته عن تقريبا 40 كتاب أو أكثر من 40 كتاب، يعني منها مثلا هنا على سبيل المثال للحصر قيم أخلاقية من القرآن والسنة، في السنة المطهرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وقضايا المجتمع، التمهيد في دراسة العقيدة الإسلامية، أخلاق الأسرة المسلمة بحوث وفتاوى، وفي كتب كثيرة جدا للدكتور محمد مسير. تعالوا بينا نشوف الدكتور كده في لقاء تلفزيوني.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب.
أيضا وإحنا على قبر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المسير التقينا أحد المقربين وأحد المعارف للدكتور رحمه الله. تعال حضرتك.
عبد المنعم سيد أحمد عوض.
حضرتك مهندس مش كده؟
مهندس زراعي.
حضرتك قبل ما نيجي قلت لي أن أنت بنيت هذا القبر للدكتور المسير، فالحكاية إيه بالضبط يا ريت؟
والله الحكاية كان الدكتور المسير في قبر والده هنا، فكان في تجديد وكذا وبتاع، فيعني قال لي بجددوه، خلي جماعة قريبه يعني جددوه. وبعدين فوجئت ان هو كان مر بعقة صحية جديدة جدا، كانت يمكن بداية المرض بتاعته، يعني كانت في 2003 تقريبا يعني. فاتصل بي وقال لي ريت شوف ايه مقبرة لي، يعني ارض مقبرة يعني. فزي ستك شايف كده ان المقابر محدودة المساحة، فكنت في بندفن احد الذين ماتوا من القريه، فوجدت هذا المكان يعني، فبدات في قراءته، وتم شرح المقبره انا وزوج اخته الاستاذ الدكتور عبد الرحمن المراكبي، واشترينا الارض وبنيتها، وهو كان عوفي واصبح بصحه جيده.
2003 يا باشمهندس، الدكتور توفى 2008، يعني خمس سنين قبلها بخمس سنين، ووصى حضرتك انك انت تبني ليه قبر. يا سلام، ديت يعني اخلاق العلماء يعني. هو طب شاف القبر ولا لا؟
وان شاء الله يعني تم بناء القبر، وبعد ما اكتمل وتكبت له البوابة الحديد، كان هو في زيارة القرية، فخد المفاتيح بتاعت القفل وفتح وبص جوه، وكان بعد صلاة الفجر يعني، جينا بصينا هنا ودخل وقع جوه شوية وطلع
جوه القبر،
دخل هو. وبعد كده كان بيجي دائما يعني في كل زيارة، يعني كان يجي ويزور قبر والدته ووالده والمقابر يعني، وكان دائما بعد صلاة الفجر يأتي وحده أو أكون معه يعني في غالب الأوقات يعني.
طيب باشمهندس، الصحبة دي إيه حكايتها بالضبط؟ إزاي اختارك ليه يعني؟ علشان أنت بقى مهندس، ولا عشان أنت من أبناء القرية، ولا إيه بالضبط؟
والله يعني كان هي بركة الجيرة، أنا كنت جار قدامه على طول يعني، أنا جار طبينا مع بعضنا طفولة كلها، هو أكبر مني بكتير يعني، كان أنا مواليد 54، هو
كان مواليد 48
يعني. وكان لي أخ اسمه محمد برضو، كان في الأزهر يعني مواليد 50، وكنا مع بعض في الحياة يعني. فعشنا طفولة كلها، هو كان شيخا وهو طفل، يعني ما شفناش بيلعب معنا، كنت أشوفه دائما يقرأ، وهذا ما حبب لي القراءة يعني، كان دائما يقرأ حتى في الأجازة الصيفية، ما كان يخرج العصر إلا ليجلس على المصطبة بتاعتنا، احنا كان لنا مصطبة كده، كان يجتمع معه من هم أكبر منه يعني، مجموعة كبيرة جدا، الشيخ فهد الواعر، دكتور عبد الحي الفرماوي، الشيخ عبد المنعم ابو النور، الاستاذ ابو المعاطي عطا الله، الناس دي كلها كبيره، وكانوا يجتمعوا بقى، وكثير من القضايا الدينيه كانت صار وأنا هذا جنب بيتي يعني.
طيب احنا يعني ندعو الان لفضيلة الاستاذ الدكتور محمد المسير ونضرع الى الله جل في علاه. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وجاف الارض عن جنبيه. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وجوارا خيرا من جواره. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا وله ولوالدينا وللمسلمين أجمعين.
للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا.
ده كان لقاء مع الباشمهندس عبد المنعم السيد وهو كان صديقا حميما للدكتور محمد المسير وهو الذي كان يتولى أعمال فضيلة الدكتور رحمه الله. لأن أنا اكتشفت حاجة كويسة جدا جدا على الرغم أنه الدكتور محمد المسير على فكرة حياته كلها في القاهرة وأبناؤه حياتهم كلها في القاهرة. يعني هم صحيح النشأة كانت في كفر طبلوها لكن الحياة كلها في القاهرة. ناخد الأخت محمد من أكتوبر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أستاذ محمد.
الله يخليك يا الله يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك لأن ما طلبت من حضرتك قبل حلقتين كده أو ثلاثة الدكتور المصير فقلت لي إن شاء الله قريبا. والله مش عارفة أوصف لك سعادتي قد إيه لهذه الحلقة. هذا الشيخ المبارك ربنا يرحمه يا رب رحمة واسعة
يا رب.
الشيخ الجليل صاحب الأخلاق الحميدة الذي ثبت على الحق والله في قولي وفي فعلي ونحسبه كذلك ولا تزكي على الله أحدا. سبحان الله يعني أنا فرحانة أوي مش عارفة أقول إيه بس يعني أنا فرحانة لأن هذا الشيخ الجليل والله كان يخدم الدين بإخلاص سبحان الله رحمه الله وكانت تطمئن له القلوب وكنا لما نرى وجهه نرى فيه الصلاح والإصلاح. والله أنا سمعت حتى من أحد الشيوخ إن هو قال عندما مرض رحمه الله أخذ معه بعض الأوراق والقلم وقال له الآخرون يعني أترك هذا وارتاح وقال لا والله أريد أن أموت وأنا ماسك هذا القلم في يدي ليشهد لي. رحمه الله رحمة وسعة. وبحييك يا أستاذ محمد وبشكر كل العاملين في قناة الرحمة وأخص بالشكر برنامج أعلام الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا يا أم محمد على هذه المداخلة القيمة الجميلة. والحقيقة أن كتير من المشاهدين بيطلبوا مني يعني طلبوا مني في الفترة اللي فاتت فضيلة الدكتور محمد مسير. وعلى الرغم من الحقيقة التعب يعني في التصوير الخارجي مرهق جدا ومتعب جدا إلا أنه أنا بحاول إن شاء الله مع فريق العمل اللي بيشتغل معايا أن احنا نقدم لحضراتكم الشخصية بشكل متكامل وبشكل يليق بهذه الشخصية إن شاء الله. ونسأل الله أن يكون كل عمل نعمله في ميزان حسناتنا جميعا. نشوف كده الدكتور محمد المسير.
أمتي أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا ياهم أعيان الأخيار حياهم رب غفار فيض الرحمن أصار في درب العزة قد سار واليوم نحيي من رفعوا الدين. الدين شروحا وأنا.
في المنزل القديم الذي نشأ فيه فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير كان لنا هذا اللقاء مع أحد رفقاء الدرب لفضيلة الشيخ. نتعرف على حضرتك.
رمضان علي متولى بالفضل.
الشيخ رمضان حضرتك يعني تعرفنا حضرتك يمكن كنت مدير إدارة أزهرية أو حاجة زي كده.
أيوة أنا طبعا أنا والدكتور محمد نشأنا من بداية أو علاقتنا بدأت من كتاب القرية. قعدنا في كتاب القرية لغاية ما حفظنا القرآن الكريم والتحقنا بمعهد شميل القومي الديني واستمرنا في الدراسة حتى إن احنا حصلنا على الشهادة الثانوية الأزهرية. ثم بعد ذلك ذهبنا إلى كلية أصول الدين بالقاهرة واستمرت العلاقة بيني وبينه كأخوة وصداقة وزمالة وبصفتنا كجيران.
طب انت حضرتك يا شيخ رمضان لخصت الموضوع في ثواني والموضوع يعني مسيرة درب طويلة جدا جدا مع الدكتور المسير رحمه الله، لكن انا عايز اعرف بقى فترة الكتاب دي انت حضرتك نفس العمر 48؟
ايوة احنا الاثنين مواليد 48.
ما شاء الله، يبقى هتفيدنا بقى لما نتكلم عن الشيخ عن قرب يعني طبعا. الفترة بتاعت الكتاب بقى اوصف لنا الشيخ كان عامل معاكو ايه هنا في القرية.
طبعا فضلت الشيخ كان من الناس المعروفين بالأدب والأخلاق وصفات الكريمة، حتى لدرجة ان هو كان يعني سريع الحفظ، فكنا دايما نحسده على انه سريع الحفظ وسريع البديهة، لدرجة ان احنا كنا بنقوله بقى البركة في الوالد والوالدة لانهم كانوا بحفظوه في البيت. حفظنا القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم فترة وجيزة يعني.
طيب اسمه ايه المحفظ بتاعكم؟
كان
تفتكر اسمه؟
ايوه طبعا الشيخ محمد الواعر، كان رجل كفيف البصر وكان قوي لدرجة ان هو كنا بنخاف جدا منه، لدرجة ان احنا كنا حريصين على الحفظ بسرعة.
طيب حضرتك بس كنت عايز تقول حاجة، انه الدكتور المسير حافظ القرآن في قد ايه؟
حافظ القرآن تقريبا في سنة.
يا سلام.
يعني
من سنة كام كده تقريبا؟
كنا تقريبا كان سنة 61. اي 61.
كنتوا في اي مرحلة يا شيخ رمضان؟
احنا كنا حفظ القرآن الكريم كان بيبدأ من الكتاب، وكنا بنحفظ القرآن في الكتاب ونلتحق بالأزهر مباشر، ما كانش لنا علاقة بالتعليم العام، لان حفظ القرآن الكريم كان بيبدأ من الكتاب، نطلع من الكتاب على المعاهد الدين على طول.
الشيخ رحمه الله كان الاول على المعاهد الازهريه على مستوى الجمهوريه. أيوة. مش كده حضرتك تتذكر الفتره دي وكيف كان الشيخ المسير؟
الشيخ المسير كان ملتزم جدا جدا في الدراسه، لدرجه انه كان له ترتيب، كان الاول على الشهاده الاعداديه الازهريه والثانويه الازهريه
على مستوى الجمهوريه.
على مستوى الجمهوريه، وفي احنا في اصول الدين كان امتياز مع مرتبه الشرف، وذلك كان طبعا يعني من ضمن الأوائل اللي تم تعيينهم بكلية أصول الدين بالقاهرة.
انتوا سكنتوا مع بعض فترة ولا لا؟
لا ما سكناش مع بعض.
يعني وانتوا في الكلية كنتوا ما سكنتوا؟
كان بيبقى في المدينة الجامعية. نعم. انما انا كنت بسافر يوميا من القرية للكلية.
مشوار بعيد.
والله هو انا كنت.
طب استمرت العلاقة بينكم بعد التخرج؟
طبعا العلاقة استمرت على طول، حتى انه هو طبعا في القاهرة كنا لما نتقابل صداقة وزمالة وجيرة واخوة ومحبة بينا من زمان يعني من الطفولة يعني.
الشيخ كان بار كده بالقرية وكان مثلا بيتصدق على الناس ولا ايه؟
طبعا الشيخ كان له علاقات دايما، في الفترة الاخيرة كان بيجيلي على اساس ان احنا نذهب الى الناس اللي هم يستحقوا الصدقة، اللي هم ما يجوش لغاية المنزل، فكان هو بروح لهم لبيتهم، لان طبعا دول كان من الناس اللي هم كانوا بيستخفون من الناس، وطبعا هو كان بيعرفهم دايما بسماهم، فكان بيذهب لهم الى المنزل لكي يؤدي لهم الصدقة بحيث ان هو لا يراه احد
يعني بالليل.
بالليل، وكان دايما الصدقة بتاعته في الخفاء. فكان
طيب انا عايز شيخ رمضان كده حضرتك قلت لي الشيخ منطقة أزهرية.
انا طبعا بعد ما كنت موجع عام بالازهر مسكت مدير ادارة التعليم الازهري بتلا بإدارة تفتيش تلا.
طيب انا عايز بقى يعني حاجات دقيقة كده مش موجودة في الكتب ولا احنا بنقراها على الانترنت ولا حاجة من الشيخ رمضان، واحنا انا قدمت حضرتك انك انت رفيق الدرب للدكتور المسير، عايز حاجات كده في العلاقات الشخصية، في اخلاقه،
في تعامله معاكم كأصدقاء كزملاء؟ يعني كان إيه وضعه إيه معاكم لو سمحت؟
الدكتور محمد طبعا نشأ في بيئة دينية أصيلة، فكان البيئة لها نفسها لها أثر في حياته في التعليم وفي الكلية وفي المعهد، فكان كلنا بنحاول نقلده في طباعه وأخلاقه.
زي ايه بقى يعني تذكر لي كده؟
انا اعرف ان الراجل طبعا كان حريص جدا على اداء الصلاة في اوقاته، على تأدية الصدقات لمن يستحق، على التفوق في الدراسة من الكتاب لغاية ما تخرج. دي كلها مميزات وصفات كان بيتمسك بها الدكتور محمد المصيب.
نعم. طيب ما فيش كده موقف شخصي اتخانقتوا مع بعض مرة او زعلتوا كان فيه تنافس بينكم، تنافس دراسي؟ يا ترى طبعا اكيد طبعا كان متفوق الدكتور، فيا ترى كان بيحصل في التنافس ده كان تنافس بحب كده ولا كان فيه حاجة؟
والله الدكتور محمد دايما كان، حتى لدرجة ان انا بنتعب في الكلية كنا متعودين دايما ان احنا نطلع كلنا في الشارع على اساس يسينا كلنا حاجه ساعه. والله لانه كان معروف عنه الكرم والجود يعني. والله
وانا بالكرم والجود بقى هختم لقائي مع حضرتك. شكرا جزيلا شيخ رمضان.
على العموم انا يسعدني ان انا ان تشرفتونا في القريه واحيانا ذكرى الدكتور الفاضل محمد سيد احمد مصير.
اعلام الامه اقمار للعلم النافع الانوار.
الدكتور مسير رحمه الله، انتوا شفتوا حضراتكم الصورة بتاعته، شفتوا القرية كفر طبلوها التي نشأ فيها ودخل هو المدرسة الابتدائية التي كانت تمهيدا بعد كده لالتحاق بالأزهر، لان كما تعلمون ان والده كان استاذا في كلية اصول الدين جامعة الأزهر، كان استاذ العقيدة واستاذ للحديث واستاذ للدعوة، يعني قبل ايه موضوع التخصصات ده، فكان شيخا كبيرا معروفا في الأزهر، وأدخله الأزهر المعهد الذي كان في شبين بعد كده، شبين الكوم، كان معهدا أزهريا في 4 سنوات للإعدادية، في 5 سنوات المرحلة الثانوية. الدكتور محمد مسير كان الأول على المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية. شوفوا التفوق، شوفوا الجمال، شوفوا الذكاء الذي نشأ فيه الدكتور المسير، وكان ترتيبه 16 على مستوى الجمهورية في المعاهد الأزهرية الثانوية أو في المرحلة الثانوية، وأنهى قراءة وحفظ القرآن الكريم حفظا وتجويدا وتلاوة وتعليما، وهو في تقريبا 11 من عمره. كانت أمه رحمها الله كانت حافظة للقرآن الكريم، وكانت تساعد أباها فضيل الشيخ عبد العزيز متولي، كان أستاذا في كلية الشريعة جامعة الأزهر أيضا، كانت تساعد أباها في نسخ الكتب التي كان يكتبها، وفي نسخ أيضا المحاضرات التي كان يلقيها على طلبة جامعة الأزهر الشريف. والحقيقة التحق الدكتور محمد مسير بكلية أصول الدين. الوالد أنا قلت إن هو كان أستاذ للتفسير وأستاذ للحديث والدعوة، فالدكتور المسير قال أنا لن أتخصص في تخصص والدي حتى لا تكون هناك شبهة، يعني متمكن جدا من نفسه، متمكن من تفوقه جدا، متمكن من عقله، متمكن من علمه، وقال أنا لن أتخصص في تخصص أبي لأن حتى لا تكون هناك شبهة، وحتى لا يدعي الزملاء من الطلاب طلاب جامعة الأزهر وكلية أصول الدين إن والدي هو اللي دخلني قسم العقيدة علشان أبقى زي ما أنتوا عارفين بيحصل في بعض الكليات أو في بعض الجامعات، إنه بيعتبروها يعني وراثة كما يقال، الله أعلم الصح فين، لكن الدكتور المسير رفض هذا. ناخد الأخ محسن. السلام عليكم من الدقهلية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
ازيك يا حبيبي؟
الله يبارك فيك، منور والله.
الله يبارك فيك، الله يخليك شيخ محسن،
وربنا يرحم الشيخ محمد المسير رحمة واسعة
يا رب.
وربنا يجعله في ميزان حسناته يوم القيامه.
اللهم امين اللهم امين.
فحضرتك بستأذن حضرتك بس بان يعني كنت اعلنت الشيخ محمود حساني من الاربعاء اللي فات.
نعم.
كان على الهواء مباشره بخطبه الجمعه بافتتاح المسجد والمستشفى في قريه نشا.
نعم.
فحضرتك الوقت دون المواعيد وحضرتك المحافظ كل يوم بعت اشاره بان عاوزين مستعجلين بافتتاح المسجد.
طيب هو
حضرتك بعت دعوه برضو شفويه بالخطاب.
نعم.
وحضرتك لا حد اتصل ولا يسرق الرقم في الكنترول ولم.
طيب طيب هو حضرتك فضيله الشيخ محمود سامع حضرتك دلوقتي ونحول السؤال للاداره بتاع حضرتك. شكرا جزيلا بارك الله فيك. نشوف دلوقتي فقره جميله جدا. انا رحت انا والاستاذ المصور رحنا للمسجد الكبير في قريه كفر طبلوها مركز تلا محافظه المنوفيه. المسجد الكبير ده كان ايه له ذكرى جميله جدا مع الدكتور محمد مسير. ايه الذكرى دي؟ ان هو فعلا نشأ وتربى في هذا المسجد. ليه؟ لأن كان والده فضيلة الدكتور سيد أحمد المسير رحمه الله جميعا، كان فضيلة الدكتور محمد سيد أحمد المسير كان بيخطب في هذا المسجد لمدة كام سنة؟ لمدة 25 سنة أو أكثر، يعني ربع قرن او اكتر كان بيخطب فيه. لذلك الدكتور محمد مسير كان صغيرا وكان يجلس يستمع الى ابيه الذي كان يخطب في هذا المسجد وتعلم على يديه الكثير، ثم بعد ذلك خطب من على نفس المنبر الذي خطب عليه ابوه. فالحقيقة عدد كبير من أهل القرية تجمعوا حواليا، مرضتش أزعل حد لكن خدت أكبر قدر ممكن من اللقاءات معهم، لقاءات ممتعة جدا هتشوفوها دلوقتي في قرية كفر طبلوها في المسجد الكبير.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب له الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا لهم أعيان
المسجد ده بيسميه أهل القرية هنا كفر طبلوها مركز تلا محافظة المنوفية اللي هي مسقط رأس الدكتور محمد المسير. أهل القرية بيسموه المسجد الكبير. هذا المسجد حكايته إيه وعلاقة الدكتور محمد المسير بيه إيه؟ هو كان هذا المسجد كان بيلقي فيه دروس علمية والد الشيخ محمد المسير وهو فضيلة الدكتور سيد أحمد المسير الذي كان أستاذا للتفسير والحديث بكلية أصول الدين جامعة الأزهر. كان بيأتي هنا وكان بيدي دروس في هذا المسجد، كان بيخطب في هذا المنبر أيضا. وبعدين الشيخ محمد مسير أيضا نشأ هذه النشأة الطيبة المباركة، ولما كان بيأتي إلى القرية كان يصعد هذا المنبر وكان يخطب الجمعة بناء على طلب أهل القرية. يعني اللي أبلغوني إن هو كان حينما يعلم أهل القرية إن الدكتور محمد مسير موجود كانوا بيروحوا له البيت ويقولوا له لازم تيجي تخطب في المسجد الكبير. فيعني هناك علاقة حميمة وعلاقة طيبة كانت بين الدكتور محمد مسير وهذا المسجد وهذا المنبر أيضا. العلاقة بتأتي من طرفين. الطرف الأول أن والده وهو الدكتور سيد أحمد مسير كان بيخطب هنا على هذا المنبر. العلاقة الثانية أهل القرية الذين كانوا يحبون الدكتور محمد المسير كثيرا ويحبون أن يخطب على هذا المنبر. في المسجد الكبير في كفر طبلوها مسقط رأس الدكتور محمد المسير. الحقيقة أنا كده وجدت عدد من أهالي القرية ومن الأئمة والوعاظ الذين تذكروا الدكتور محمد المسير وقالوا لي إحنا لازم عند كده عندنا مواقف مع الدكتور وإحنا تلامذة الدكتور وتعلمنا منه كتير. فيا ترى اتعلموا إيه من الدكتور محمد المسير؟ هنشوف كده بعض أهالي قرية كفر طبلوها ونشوف تعلموا إيه من الدكتور، نشوف مواقفهم مع فضيلة الدكتور محمد المسير. يعني تعرف على حضرتك
السيد محمد المبروك إمام المسجد،
إمام مسجد كبير، أهلا وسهلا.
أولا شرفت كل الشرف بأنني عرفت الدكتور محمد والتلمازة على يديه، تعلمت منه أنه هو كان رجل نقادة للعيوب الفاشية جريئا في الحمل عليه، لم يتهيب كبيرا ولم يستهم صغير، لم تأخذه في الحق لومة لائم، كان أزهريا معتزا بأزهريته، جمع بين عصرين، جمع بين الأزهر القديم فلم ينسلخ عنه وبين الأزهر الجديد لم ينبهر به ولم يتأثر به، لم يأخذ موقفا ممن نقدوه بل عفى عنه، كان رجلا بكل المقاييس.
لا انا عايز حضرتك ايه، ده كلام احنا يعني بنقوله كثيرا، لكن انا عايز الدكتور محمد المسير لما كان بيجي هنا حضرتك كنت ايه علاقتك بيه ايه انت الشخصيه، يعني لانه الناس كلها عارفه انه كان عالم وكان فاضلا. انا عايز انت يعني حضرتك كامام للمسجد تقول لي حاجه كده بينك وبين الدكتور.
بيني وبين الدكتور ذهبت اليه في يوم من الايام وشكوت إليه مرض أحد من هذه البلدة فلم يبخل عليه وأعطاني في سرية كاملة لم يعلم بعطائه لي أولادي رغم أنهم كانوا حضورا، وطلب مني بأنني لم أفشي ولم أتحدث عن هذا العطاء، وهذا العطاء لم يعلم به إلا الله ثم هذا الرجل رحمة الله عليه.
الله يكرمك، كده تمام، كده تمام. يعني تعرف على حضرتك
مصطفى أحمد شعبان مفتش بأوقاف المنوفية.
قالوا لي حضرتك دكتور؟
نعم.
يعني ماجستير ولا دكتوراه؟
في العقيدة والفلسفة.
دكتوراه في العقيدة. ده الدكتور كان في العقيدة أيضا، يبقى كان فيها علاقة بقى كبيرة جامدة. وانت بتقول لي احنا من أبناء الدكتور.
طبعا كلنا من أبناء الدكتور، لأن أستاذنا الدكتور محمد المصير كان صاحب مدرسة فكرية تربى فيها الجيل الذي عاصرناه ليس على العلم فقط بل على السلوك والأخلاق. لذلك نجد بين إخواننا وشبابنا من يقلد الأستاذ حتى في أسلوبه، في كلماته، في مشيته، في جلوسه، لأنه كان مدرسة فكرية. أما ما أذكره من حياة أستاذنا الدكتور العلمية فالكل يعلمها وتراثه الفكري موجود يرجع إليه، لكن لي عنده بعض المواقف. الموقف الأول في يوم من الأيام ونحن صغار السن كان أستاذنا الدكتور يصلي العيد في هذا المسجد وربما في هذا المكان بالذات، وقد انبهرت بحب الناس له، فلم أرى إنسانا خرج من المسجد إلا وصافح أستاذنا الدكتور وكانوا يقفون أمامه كطابور ينتظرون السلام، رغم أنه لم يكن إمام المسجد في هذا الوقت ولم يكن هو الخطيب بل كان أحد المصلين. في هذا الوقت أعجبت بهذا الشيخ وبهذا الأستاذ. ما الذي حمل الناس جميعا أن يأتوا كبارا وصغارا ليصافح هذا الرجل؟ علمت أن ذلك فيض من الله عز وجل وحب، لأن الحب فيض من الله، وألقيت عليك محبة مني، وفي الحديث إن الله إذا أحب عبدا نادى في ملائكته. فهذا الرجل علمت أن له مكانة عند الله، لأن له مكانة عند الناس، لم يكن يحبه الناس لسلطة، لم يكن الأستاذنا الدكتور صاحب سلطة ولا صاحب منصب ولا صاحب عطاء لأحد، ولكنه كان صاحب محبة ألقاها الله في قلوب أهل قريته خاصة وفي قلوب من سمعت عنهم. ولذلك لم أجد إنسانا في هذه القرية يختلف على أستاذنا الدكتور.
نتعرف على الشيخ
جمال عبد المهدي الفرماوي إمام وخطيب بإدارة أوقاف تلم.
طيب شيخ جمال، أنت كانت بتربطك بالدكتور المسير يعني علاقة؟
أنا أكثر واحد في القرية وبصفتي إمام وخطيب كان الوحيد اللي بيتعامل معي الدكتور محمد رحمة الله. يعني
إزاي؟ ازاي بقى احكي لنا ازاي كده كان تعرفك عليه، ازاي كانت يعني بعض المواقف الانسانيه العلميه تعلمت منه
انا من الناحيه العلميه بعد ما فضلت الشيخ الدكتور مصطفى اتكلم وفضلت الشيخ سيد مش هتكلم من الناحيه العلميه، لانه مهما الواحد يقول على الدكتور محمد مش هيقدر يقول اللي الدكاتره قالوا عليه. لكن انا المشكله ان انا كنت اي حاجه بعصها، يعني مثلا المسجد اللي احنا واقفين ده يمكن اول مره الناس من القريه يعرفوا، كان هو ليه الاساس الاول كنت بروح عند مكتب وزير الاوقاف واقول له احنا عاوزين يا دكتور نعمل، اتصل بيه على اساس يكلمني مدير مكتب الوزير اللي كان على ايام الدكتور زازوق، وكان لي اليد الطوله ان يعرفوا ان ده مسجد الدكتور المصير. الحمد لله يعني بفضل من ربنا الصرخ اللي احنا قاعدين فيه ده كنت انا وهو كنا بداية الخيط اللي احنا وزارة الاوقاف انشأت هذا المسجد. دي حاجة يمكن معلومة جديدة. الحاجة التانية ان كان لما يحصل اي حاجة مثلا في القرية يقول لي يا شيخ جمال، اقول والله احنا عاوزين نعمل امسية، الناس هنا في القرية بينبسط لما يبقى الدكتور بيطلع على الشاشة التلفزيون، فكان يتصل بي يقول لي احنا عاوزين نعمل امسية، فكنت ارتب في هذا المكان لانه كان والده رحمة الله عليه كان هنا بيخطب في الجامعة ده، فهو كان لهم يعني حب كبير قوي للمسجد ده، فكنا دايما نعمل امسيات، وقال جاب لنا القناه الاولى برضه هنا
اذاعه القران الكريم،
القران الكريم كان كل سنه على مستوى الجمهوريه كان في ناس زملات يتصلوا بيها من ايطاليا ومن اماكن اخرى يقولوا لي انتوا على الهواء مباشره اذاعه القران الكريم، وقال لهم عشان احنا بلد الدكتور المصير. فكانت الترتيبات كلها كانت بتخصني لان انا امام وخطيب وعندنا هنا كم كبير من الائمه حوالي 500 امام وبعض اعضاء هيئه التدريس دكاتره برضه.
هو الحقيقه انا يعني وانا بعرف القرية يعني قالوا لي ان هي قرية العلم والعلماء، يعني
هي مميزة قرية كفر طبلوها يعني فيها نسبة علماء كتيرة، وانا نائب رئيس اللجنة النقابية وبيشرفني ان هم اخواتي كلهم اكتر قرية بيمثلها اما على مستوى يمكن الجمهورية كلها قرية كفر طبلوها.
ما شاء الله.
فتحي عبد الوهاب خدام.
حاج فتحي عايز تقول ايه للدكتور المصري؟
كله كان مركع كالركل من الاسلام والله.
انت حضرتك كنت عارف الدكتور كويس؟
من قريب منه في السن.
قريب منه في السن. طيب قول لي كده ما فيش موقف شخصي كده بينك وبينه؟
رحمه الله عليه كان راجل ركن من الاسلام، وابوه راخر كان اولا ركن من الاسلام، وكلنا ماشيين على الدكتور محمد المصير الله يرحمه رحمه الله عليه. ما كانش فيه راجل زيه في العيد.
بتسلم عليه لما كان بيجي كده وبتشوفوا بعض؟
كان عرفني. كان عرفنا هنا. كان عرفنا فلاح. انا فلاح ابن فلاح وبالك، بس كان عرفنا كلنا.
وسلم يعني على الرغم ان هو كان في القاهره وكده، لما كان بيجي عارف اسماءكم وبيزوركم
التعليم برضه كنت انا بكلمه برضه وكل حاجه، يعني راجل انا يعني كنت فلاح صحيح، بس كان يعني يحبني لانه كنا قريبين في السن. فرحمه الله عليه وابوه وهو الدكتور محمد المصير. بعد منه ما فيش حد، انتهى. بعد الدكتور محمد المصير ما فيش بعد منه.
ونلتقي بأحد أبناء القرية برضه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نتعرف على حضرتك.
مؤذن المسجد الأمل بكفر طبلوخ حمله خلف الله شعبان.
طيب يا حج حضرتك تفتكر إيه كده للدكتور المصير؟
الدكتور محمد المصير قرية كفر طبلوها خسرت الدكتور محمد المصير على أفعاله وعلى العمائل اللي كان بيجيها كفر طبلوها.
زي ايه بقى حضرتك؟ عايز حاجة كده ملموسة.
هو راجل كان عاطفي. وكان يحب المساكين والفقراء.
ده كفاية قوي. ده كفاية كلمة كبيرة وراها اشياء كثيرة، تخفي وراها اشياء كثيرة يعني. شكرا. شكرا جزيلا. حاج حضرتك اسمك ايه؟
سيد احمد فؤاد.
حاج سيد يعني واحنا بنتكلم انت عارف الدكتور مصير؟
طبعا قريب.
قريبك كمان؟
قريب. شبه.
نعم نعم.
راجل حبيبي. ورحمة الله عليه.
الله يرحمه.
والله يكرمه. في منزله. واستره. والراجل راجل كان راجل طيب قوي قوي قوي. وربنا يخليبني.
الله يخليك. الله يخليك. شكرا. شكرا
كمان وكمان.
اللهم امين. شكرا. شكرا يا حبيبي. شكرا. بارك. السلام عليكم يا حاج. اسمك ايه؟
عبد العال خطاب المسير.
المسير. ده المسير بقى، ده انت قريب خالص.
ادعوهم لابائي.
طبعا طبعا ان شاء الله.
ابن الرجل الطيب. ابن الرجل الطيب وربنا يبارك في عباده.
الله يبارك.
دلوقتي وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله.
الله.
النفق اللي نفقه الاستاذ محمد قعدت لذريته، لان ذريتهم بعضها من بعض والله سميع عليم. ذريه صالحه.
الله.
بجود ايه؟ الصلاح بتاع مين؟
أبوهم.
أبوهم
أبوهما صالح.
وكان أبوهم صالح.
نعم نعم.
فأستاذ دي مش أي حاجة. دي عايزة الدنيا كلها تشكر الرجل ده على اللي هو عمله.
كيف كان الدكتور المسير في بيعه وشرائه طالما انت بقى كنت على علم بالأسرار التي كانت تحدث في هذا الجانب من حياة الدكتور؟ نفس يا ريت يا باشمهندس بالموقف كده عملي يعني.
موقف عملي. أول ما أراد أحد الناس أن يبيعه أرضا وهو يعلم ذلك يعني، فتحريت عن ثمن الأرض في هذا الحوض يعني، فكان ثمنها يعني في هذا الوقت 3500 جنيه. وجاء رجل، وكان هذا الرجل رحمه الله من أهل القرية يعني الذين الأغنياء، فقال للدكتور أن هذه الأرض ستباع لأحد الناس من قرية مجاورة. قال له بكم يعني يقدموا لك من الثمن؟ فقال له يعني 4000، يعني فرق في الإيراد 500 جنيه. فأنا اقتصت يعني أن الأرض لا تساوي أكثر من 3500. فلم يبخس الرجل ما قدمه على لسانه، فعندما سألته بعد ذلك فقال يعني إن هذا عزيز قوم.
يا سلام.
وأخذها ب4000، حتى أن بعض أهل القرية
يعني أخذها بسعر أغلى وأعلى من السعر الحقيقي بتاعه.
ولم يعلم أهل القرية أن الدكتور كان يقدم جميلا لهذا البائع. وعندما قلت له أن الناس سيتحدثون عن ذلك أنك رفعت عليهم الأسعار، فقال لي يعني عنوان وبرواز ما زلت أعيشه في حياتي وحياة أولادي، نعكس على كل حياتي، قال لي اعمل لوجه واحد يكفيك كل الوجوه، اعمل لوجه واحد يكفيك كل الوجوه، ما يهمكش حاجة الناس تقول تعيد، أهم حاجة أن أنت يبقى لك علاقة بربنا، وهذا العمل خالص لوجه الله.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
اللي الدكتور محمد مسير رحمه الله دخل كلية أصول الدين زي ما قلت لحضراتكم، رفض أن يتخصص في تخصص أبيه، اختار قسم الدعوة والفلسفة الإسلامية، تفوق في هذا القسم كثيرا جدا، حصل على درجة امتياز، درجة امتياز مع مرتبة الشرف في الليسانس حينما حصل على الليسانس سنة 1973، وراها بسنتين على طول 1975 الماجستير، 1977 بسنتين الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. نشوف كده حديث عن الحج والعمرة لفضيلة الدكتور محمد المسير.
الأمة أقمار للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار.
نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثير منا يذهب لأداء الحج أو لأداء العمرة، فيا ترى ما هو الفرق بين الحج والعمرة؟ أولا، إذا أردنا أن نوضح هذا الفرق فلنبدأ بمسألة الحكم الشرعي. فالحج ركن من أركان الإسلام، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن العمرة ليست ركنا من أركان الإسلام، وجمهور الفقهاء على أنها سنة، ويرى بعض الأئمة أنها واجب، ويستدل بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامهما فتكون العمرة واجبة. أيما كان فالحج ركن من أركان الإسلام كالصلاة والصيام والزكاة، أما العمرة فهي سنة أو واجب. نقطة أخرى يجب أن نتنبه إليها، وهي الميقات الزماني. فالحج له ميقات زماني أشار إليه القرآن الكريم في قوله الحج أشهر معلومات. هذه الأشهر المعلومات هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فلا يصح لمسلم ولا يجوز من المسلم أن ينوي الحج إلا في هذه الأشهر، إما في شوال أو في ذي القعدة أو في العشر الأوائل من ذي الحجة. لا يصح أن ينوي الحج في رمضان أو في المحرم أو في ربيع أو في رجب. فالحج له ميقات زماني. أما العمرة فليس لها ميقات زماني، بمعنى أنها تصح في جميع أوقات السنة، إلا أن الإمام أبا حنيفة يكره أداء العمرة في خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. هذه الأيام الخمسة الإمام أبو حنيفة يكره أن تؤدى فيها العمرة، لكن جميع أيام السنة يجوز فيها أداء العمرة. فهذا فرق آخر يجب أن نتنبه إليه ونحن نؤدي الحج أو العمرة. يشترك الحج والعمرة في الميقات المكاني، بمعنى أن هناك أماكن معينة لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يتجاوزها إلا وهو محرم، يعني ناوي الحج أو ناوي العمرة. إذا كان من مصر أو من الشام أو من العراق أو أي مكان، هناك أماكن محددة ومعروفة المسلم الذي ينوي الحج أو العمرة لا يتجاوزها إلا وهو محرم، وإذا تجاوزها فيكون عليه دم. لكن هناك نقطة، وهي إذا كان الحاج أو المعتمر مقيما في مكة، فالحاج ليس له ميقات معين. إذا كان مقيما في مكة فيستطيع أن ينوي الحج من بيته. فالمسلم المقيم في مكة إذا أراد الحج ينوي من حيث هو مقيم داخل مكة، لكن إذا أراد العمرة فعليه أن يخرج إلى أدنى الحل، يعني أقرب مكان خارج الحرم، وليكن كما هو معروف الآن مسجد السيدة عائشة. فالذي يريد أن يعتمر وهو مقيم في مكة يخرج إلى أدنى الحل ثم ينوي إحرام العمرة، لكن إذا كان ينوي الحج فيستطيع أن ينويه وهو مقيم داخل مكة. يشترك الحج والعمرة في الطواف وفي السعي وفي اجتناب محظورات الإحرام، فدي أشياء عامة تشترك في أداء الحج وتشترك في أداء العمرة. لكن الحج ينفرد بوقفة عرفة، فيوم عرفة ضروري لمن يريد الحج، فإذا لم يقف في عرفات فلا حج له. العمرة لا تقتضي الوقوف بعرفة، كذلك الحج يتميز برمي الجمرات يوم العيد وثلاثة أيام بعده التي تسمى أيام التشريق، ورمي الجمرات ليس موجودا في العمرة. هذه هي فروق يجب أن نتبينها لكي نؤدي العبادة على بصيرة وعلى بينة. ومن هنا يتضح أن الحج لا يتكرر في العام الواحد، لا نستطيع أن نؤدي الحج مرتين في عام واحد لأنه مرتبط بيوم عرفة، ويوم عرفة لا يتكرر. فالحج لا يؤدى إلا مرة واحدة في العام، لكن العمرة قد تؤدى مرات ومرات، فيمكن تكرار العمرة على مدى العام، أما الحج فلا يمكن تكراره لأنه مرتبط بميقات معين هو الوقوف بعرفة، وهو يوم واحد ولا يتكرر. من هنا نحن في حاجة إلى أن نقول إذا كان الحج لا يتكرر في العام فهو أيضا من حيث الفريضة لا يتكرر في العمر إلا مرة واحدة على سبيل الفريضة، لكن قد تؤدي الحج نافلة على مدى عمرك الطويل، وكذلك العمرة تؤدى. لكن إذا كان بعض الناس يذهبون للعمرة في العام الواحد مرة ومرتين وثلاث وأربع، أليس من الخير أن يجعلوا قدرا من هذا المال في منافع المسلمين العامة؟ هو حج واعتمر في هذه السنة، يكفيه عمرة واحدة، فبدل أن يعتمر مرتين أو ثلاث فليكتفي بعمرة واحدة وليخرج الباقي على وجوه الخير العام، لأن الخير المتعدي أفضل من الخير القاصر. يعني إذا كان العمل يؤتي يعني ثمرات لآخرين وينتفع به آخرين أفضل من العمل الذي لا ينتفع به إلا الشخص نفسه. فنحن ننصح إخواننا المسلمين الذين يكررون العمرة في العام الواحد أكثر من مرة أن يكتفوا بمرة ويدعوا الباقي لمصالح المسلمين العامة. ثم إن تكرار العمرة كل عام أيضا فيه نظر، فنحن لا نمنعها ولا نحرمها، وإذا كنت في شوق إليها فلتؤدها، لكن حاول يعني تيسر على المسلمين قضاء مصالحهم إذا كانوا في ضائقة أو في كرب شديد. فملاحظة أمر واقع المسلمين ومدى حاجتهم للمساعدة من فطنة المؤمن ومن حكمته، بحيث يستطيع أن يشارك في بناء المجتمع. نصيحة أخيرة، أن من أراد أن يخرج إلى العمرة أو الحج فليكن ذلك بابا للتوبة النصوح، وبحيث يقلع عن كل ما يغضب الله عز وجل، وبحيث يكون معه المال حلالا طيبا حتى يتقبل الله منه. بهذا نكون أوفياء لديننا وملتزمين بمنهج نبينا صلى الله عليه وسلم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار.
أولا أنا أحمد الله جل في علاه أنه ذكرنا بهذا العالم الفاضل الجليل ذي الخلق القويم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير. وثانيا أنا هقول أختم بكلمة واحدة، وهي أن هذا العالم الفاضل كان بشارة أمه. إزاي؟ إنه أمه حينما وضعته رحمها الله، وكانت من أهل القرآن وكانت حافظة للقرآن كما ذكرت، حينما وضعته رأت رؤيا، هذه الرؤيا رأت فيها شخصا يضع في يدها دواة وقلما ويقول لها أقرئيه القرآن، فأصبح حافظا للقرآن وهو صغير جدا، ورزقه الله سبحانه وتعالى بزوجة صالحة من قريباته، نسأل الله جل في علاه أن يبارك له فيها، وثمانية من الأبناء الذكور كلهم من أسماء الصحابة، جعفر ويعني أسماء الصحابة كانت تعجبه كثيرا. والحقيقة أنه فضيلة الدكتور أنا لما يعني حضراتكم عارفين أن أنا بقعد أحضر في الشخصية وأقرأ كثيرا عنها سواء على الإنترنت أو ما كتب عنها، أشوف برضو مقاطع كثيرة، أعرف فكر الشخصية، يعني الحقيقة بتاخد جهد كبير قبل التصوير مش بعد التصوير طبعا، حتى قبل الحلقة نفسها بنقعد نقرأ كتير. أحد البرامج استضيف فيها فضيلة الدكتور محمد المسير، وأنا فاكر أنه إحدى المذيعات سألته بتقول له يعني أسماء الأبناء أنت إيه رأيك فيها يعني، فقال لها أنا أتيمن بالصحابة الأجلاء، ولذلك سميت أبنائي جميعا على أسماء الصحابة. يعني لو حضراتكم تشوفوا ياريت احنا نتأسى بهؤلاء العلماء الأفاضل، يعني هؤلاء العلماء الذين لم يظهروا لنا علما فقط وإنما أظهروا لنا علما وأظهروا لنا خلقا وأظهروا لنا أدبا وأظهروا لنا حتى أدب الخلاف، وأنا هتكلم عنه بعد كده إن شاء الله. لكن حضراتكم تعالوا نشوف أسماء أبناء الدكتور المسير. هو له 8 من الأبناء الذكور، أسأل الله جل في علاه أن يحفظهم جميعا وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا وأبناء وبنات المسلمين. هقول يعني حضراتكم على الأسماء دي وهتنبسطوا بها جدا. الأخت أم عامر من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا أم عامر،
الله خير على هذه الشخصية. وبداية يعني أقول لك سبحان الله تذكرت فينا، علمنا بوفاة الشيخ الفاضل، والله بكيت من كل قلبي علما بأنني كنت مكلة فيما أعرفه عنه يعني سبحان الله، ولكن مجرد طريقة شخصيته ويعني طرحه للموضوعات يعني أضفت صفته ما بداخل يعني صفاته. فهدوء وسكينة ورسوخ في العلم صفات لمسناها في شخص الدكتور الشيخ محمد المسير رحمه الله رحمة واسعة. هذه الصفات الحميدة إن دلت على شيء فإنما تدل على صدق نية صاحبها بالدعوة إلى الله على بصيرة، وإن دلت هذه جميعها على شيء فإنما تدل على قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، جعل الله علم الشيخ المسير ومن علمهم في موازين حسناته، وجعلنا الله على دربه فيما نتعلم منه ومن أمثاله، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. فحضراتكم شوفوا يعني علشان إيه جدا نتأسى بهؤلاء العلماء الأفاضل، الدكتور محمد المسير مسمي أبنائه إيه؟ شوف بقى معايا حذيفة، والدكتور حذيفة دلوقتي هو مدرس للعقيدة في كلية أصول الدين جامعة الأزهر، وإن شاء الله في الجزء الأخير كده حنشوف لقاء جميل مع الدكتور حذيفة. نهلا الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا نهلا؟
الحمد لله بخير حال وعلى وظيفة
محمد. أهلا وسهلا، تفضلي.
أما عن شيخنا المسير رحمه الله فقد كان يمتاز عن غيره بأسلوب كان تمسكه بهذا الأسلوب بمثابة تمسكه بالعلم وحفظه عليه، ثم إن هذا الأدب الذي كان يبدو عليه هو بلا شك ناتج عن حسن تربية على كتابه وسنة رسول الله ومدارسة للعلم ومجالسة للعلماء. والله إن كنا لنتعلم منه الأدب قبل أن نتعلم منه العلم.
صحيح.
حاله كحال الإمام أحمد رحمه الله الذي كان يحضر مجالسه خلق كثيرون، فكانت القلة منهم يذهبون ليتعلموا منه العلم، وكثير منهم يذهبون خصيصا ليتعلموا منه الأدب والهدي والسمت والخلق.
صحيح.
ولا غر، فكلهم سائرون على درب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أجهل الدنيا بأدبه وخلقه حتى ذكاه ربه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم.
صلى الله عليه وسلم.
الله أن يرزقنا التخلق بأخلاق القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا نهلة، والله مداخلة جميلة ورائعة جدا في الربط بين العلم والأدب، لأن هو ده المفروض طبعا نتخلق بأخلاق العلم، وأخلاق العلم لا تدعونا أبدا إلى أننا إلا أننا لابد أن نكون مؤدبين، لأنه العلم إن لم يعني الإنسان يعني يعلم الإنسان الأدب فما الذي يعلمه العلم. فشوفوا حضراتكم من طيب أنا الاتصالات ناخد اتصالات وأكمل لكم إن شاء الله. الأخ عبد العليم المغرب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا اخي الفاضل.
كيف حالك يا اخي محمد؟
الله يبارك فيك وخليك، اهلا وسهلا.
اسالك على قناه الرحمن من وقتك تسد ضيف عرفت.
نعم والله احنا عندنا عرفت. حاضر حاضر، احنا عندنا على النايل سات 11823 رأسي على النايل سات، والجماعة العرب سات ممكن يطلعوا لحضرتك التردد بتاعها، وما في على العرب سات مش موجود، لكن احنا عندنا التردد بتاعنا بتاع قناة الرحمة 11823 رأسي. ناخد ام اسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة الله يا استاذ محمد.
الله يبارك فيك وخليك، تفضلي.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
قال الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الآية الكريمة أرى أن الله تبارك وتعالى قد قال في أقوام من أمثال الشيخ محمد، من أمثال الشيخ محمد المسير. هذا الرجل الذي صدق في إخلاصه وعلاقته بربه تبارك وتعالى فاعتاد المساجد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فكانت حياته في المسجد أو في غير المسجد عن الذكر والعبادة والعلم والتعلم. هذا الرجل عاش حياة الأحرار، يعلم الناس ويتعلم منهم، وكل يشهد له بالخلق الرفيع والذوق العالي والصدقة والبر. وكان هذا الرجل يعمل في خدمة أهل بيته، لأن زوجته كانت صديقة أمي، وهذا الرجل كان صديق والدي رحمة الله عليه وأبنائه حمزة وحمزلة، وهؤلاء كلهم كانوا أصحاب أخي
والله
الدكتور احمد.
ما شاء الله ما شاء الله.
كان يذكر
يعني ام اسماء دي شهاده بقى. لا تسمحي لي، ده انا اقف معاكي شويه. دي شهاده يعني عائليه.
نعم
يعني كانت هناك علاقه عائليه بينكم وبين عائله الدكتور مسير.
نعم والله.
يعني طب قولي لي كده تاني لو سمحت.
نعم
قولي لي تاني لو سمحتي، يعني انطباع الاهل عن والاسره عن الدكتور مسير وعائلته.
نعم والله كان أبي يشهد له بالتواضع العظيم
ماشي.
وكان يشهد له بالإخلاص والخشية. والله كان يقول أني لما أصلي وراءه أبكي، أقول هذا الرجل يعني رجل عظيم. وكانت هذه أمي صاحبة زوجتي. هذه السيدة كانت تشكر وتقول أن هذا الرجل يقوم في خدمة أهل بيته. والله كانت تقول أنه يغسل أمامته عزكم الله. قلنا لها يعني هذا رجل فاضل كيف؟ قالت لا، انه يعلم ان لي ثمانيا من الولد وانا اتعب كثيرا معهم، فهو كان يقوم في خدمة اهلي.
يا سلام.
بيتي.
كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني هذا ليس عيب، بل هذا شرف للعالم الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. واخيرا اقول: لقد كان بدرا يستضاء بنوره صبحا رغيا في المقابر الثاوية، فغمده الرب الكريم فضله، ولا زال هطالا من العفو هامية على قبره يهني عشية وبكرة، وضوءه من الفردوس قصرا عليه. هذا والله اعلم. السلام عليكم.
الله يكرم. الحاجة جميلة من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا حاجة.
أيوة، أنا يعني كنت لسه فاتحة التلفزيون فلقيت حضرتك بتتكلم على
الدكتور المسير،
الأستاذ المسير. فطبعا نعم. ده أستاذنا كلنا
والله ما شاء.
أيوة
الله.
والله أستاذي وأستاذي ومعلمي، ودايما يعني أجيب سيرته، وأنا يعني أنا داعية.
ما شاء الله عليك يا حاجة جميلة، بارك الله فيك.
الله يكرمك يا رب.
احنا نشرف بحضرتك.
الله يخليك يا رب.
اتفضل.
فأنا الفضل كله بيرجع كان للشيخ المصير في تعليم العقيدة لنا، فكان هو أستاذ العقيدة بالنسبة لنا في دراستي الإسلامية.
نعم.
وأنا حبيت أن أشارك يعني في هذا البرنامج، والله بفتحه صدفة.
الله يكرمك.
وأنا
قدرا
جدا لما لقيت محطوط وهو يعني بيتحدث كده وبيلقي درس.
نعم.
فحبيت ان اشارك، وربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله اعطاني الفرصة دي.
الحمد لله.
ورحمه الله رحمة واسعة
يا رب. اللهم امين.
والله رحمه الله رحمة واسعة، لانه كان فعلا فعلا من الادب الجم.
الحمد لله.
من الاخلاق العليا ومن الهدوء، هدوء الطبع.
ايوه
هدوء الطبع والله. وكان من البساطة والتواضع حقيقي. انا بتكلم كلام يعني ليس مجاملة وليس فيه اي شيء يعني في دخله من ال يعني
واضح واضح حاجة دي
نحبنا كنا يعني نتعامل معه نحبوه في الله.
الله يكرمك الله يكرمك
وجزاك الله خيرا.
شكرا شكرا حاجة دي أسأل الله نفع بك الله يسليك. شكرا شكرا جزيلا بارك الله فيك. فحضراتكم شوفوا يعني حذيفة وهو دكتور دلوقتي في كلية أصول الدين وجعفر وهو أيضا دكتور في كلية الشريعة وهناك طلحة وهو باحث وهناك سلمان وهناك عثمان وهناك حسان الله يخليهم جميعا كلهم من أسماء الصحابة رحم الله فضيلة الدكتور محمد المسير. وده كان الجزء الأول إن شاء الله تابعوه معنا في جزء آخر وآخر أيضا إلى أن نستكمل حياة فضيلة الدكتور محمد المسير رحمه الله. نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.